الشريط التاسع والعشرون.
قال السيد الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلما قالوا سيدنا أنت سيدنا وابن سيدنا قال السيد الله. إذن ما الجواب وما نقول؟ فهذا عدة أسئلة. أولا إطلاق السيد على غيره، كان إطلاقه على الله بالنسبة إلى الآدم إلى المخلوق هل يطلق عليه السيد؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها، فمن قائل بالمنع لحديث عبد الله بن الشخير، ومن قائل بالجواز. والذين قالوا بالجواز استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي ولا أتعاظم وأتبجح بذلك. وقال لشد: قوموا إلى سيدكم شاد. قالوا هذا يدل على جواز إطلاق السيد على أي شخص إذا كان أهل الله. فلانا وأجابوا عن حديث لما قالوا لأنت سيدنا وابن سيدنا أنكر عليهم، قالوا إنما أنكر عليهم تأدبا مع جناب الربوبية وحماية للتوحيد لما قابلوه بهذه المقابلة قائلين لا أنت سيدنا، وهو لا شك أنه سيدنا وسيد الخلق أجمعين. لكنها هم لما قابلوه بهذه المقابلة خشية أن الشيطان يستجيبهم وينقلهم إلى ما هو أعظم من هذا، ولهذا قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا أشرف مقاماته، كما تقدم في حديث عمر: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأشرف مقامات الرسول هي العبودية، فليس هناك أشرف منها. ألا ترى أن الله ذكر العبودية في حقه في مقام إنزال القرآن عليه؟ قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، دل على أن أشرف مقامات لا سيد ولا غيره هي العبودية. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقال: تبارك الذي نزل القرآن على عبده. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال: أليس الله بكاف عبده. وقال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهذه أشهر مقامات صلى الله عليه وسلم، مع قوله: أنا سيد ولد آدم. ومع هذا قال: قولوا بقولكم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله. فبهذا يتضح أنه لا معنى من إطلاق السيد عليه صلى الله عليه وسلم. وإن كان في المسألة خلاف ذكر العلامة المقيد بدائع الفوائد. ثانيا إطلاق السيد على الله، فهل نقول إن الله سيد ونجعل له اسما من أسمائه بأن نقول هو السيد؟ هذه المسألة لم تذكر بعد الأسماء على قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. ولا شك أن الله سيد، لأن السيد معناه هو الذي بلغ النهاية في الشهدج، المعنى وحاصل للرب سبحانه وتعالى، فإنه بلغ النهاية في الشهدج، فكل شيء بيده، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. فجميع ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما خلق الله وما سيخلق كلهم عبيده وتحت تصرفه وإرادته وخالقه، يتصرف بهم بما تقتضي حكمته وإرادته، وهذا هو النهاية في بلوغ السؤال. لكن هل نجعل له اسم ذهب كثير من العلم إلى أنه هذا جاء من باب الخبر ولم يأتي من باب التشمي، كما يقال مثلا يا الشهيد الله كما الشهيد كذا والله خبره، يعني جاء من باب الخبر ولم يأتي من باب التشمي، فباب الخبر أوسع من باب التشمي كما تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا. وليقل سيدي ومولاي، بقي مولاي، هل يجوز للعبد المملوك أن يقول مولاي يا مولاي كذا وكذا، أم أن المولى هو الله سبحانه وتعالى، أو تقول أنت العبد للسيد العبد اذهب يا مولاك. أجاز هذا طائفة من العلم بدليل هذا الحديث، وقال إن لفظة المولى أمر مشترك فلتنطبق على نحو 16 قسم كلها تسمى مولى، فالناظر يسمى مولى والعتيق يسمى مولى، فلو أعتقت عبدا صرت أنت مولاه بمعنى ولي نعمته، إذ أنت الذي حررته من العتق. ولهذا جاز إطلاق الاسم على من أعتق، فهو مولى بمعنى أنه هو الذي أعتق ومن عليه بنعمة الإعتاق وتخلصه من الرد إلى أن صار حرا. والبعض منهم يمنع من هذا لما به من الاشتراك مع اسم الله سبحانه وتعالى، والأولى توكل. وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، يعني تسمي مملوكك فتاي، أين فتاي ذب مثلا، أين فتاي، أين فتاتي، أين غلامي، عندي هذا الفتاة أريد أن أبيعه، عندي هذا الغلام أريد أن أستخدمه، وما أشبه ذلك. كل هذا تأدبا مع جناب الربوبية لما يحمله اللفظ من عبد العبد والأمة من الاشتراك بمعنى عبودية الخلق لله سبحانه وتعالى، وأنهم كلهم عبيده وتتصرفون.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
باب من سأل بالله فأعطوه. هذا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا الحديث تضمن أربع مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، وأن الرجل إذا سألك بالله ينبغي أن تجيب سؤله تعظيما لله وإجلالا له. مثاله لو قال شخص أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا يتعين عليك أن تعطي، لكن هل يجب أم لا؟ أكثر العلماء على أنه لا يجب، كأن يقول أسألك بالله أن تعطيني 100 ريال مثلا، أو أسألك بالله أن تزور بيتي، أو أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا، أو أن تذهب معي إلى كذا وكذا، وما أشبه ذلك. ما حكمه؟ والرسول يقول من سأل بالله فأعطوه، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فهل هذا واجب؟ إذا سألك بالله نقول أولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه، هذا تعظيما لله، فليس هناك أجل ولا أعظم من إلهه، فمتى شغلت بالله يجب أن تجيب سؤال من سأله. لكن الوجوب نعم، ذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أنه يجب إذا سألك بالله، إلا أن عند ابن تيمية تفصيل، إن كان يريد إكرامك يقول أسألك بالله أن تأكل طعامي، هذا لا يجب، وإنما يستحب، أو أسألك بالله أن تزورني، قصد إكرامك والرفع من مقامك، فهذا لا يجب، بل ينبغي إبرار القسم. أما إذا سألك بالله لمصلحة له هو، بل أقسم عليك، فهذا يجب ما لم يمرك، كأن يقول أسألك بالله تعطيني 20 ريال لأني محتاج، والعشرين ما تضرك ولا تكلفك، يجب عليك أن تعطيه وجوبا، فلو تأخرت ولم تعطي فأنت آدم. هذا على رأي شيخ الإسلام. أما الجمهور لا يجب، إنما ينبغي إبرار قسمه، وهذا من باب الاستحباب، وإلا لو تركت لا حرج عليك، فإن أعطيت فلك الأجر. وأما شيخ الإسلام يقول لا، بل تأذن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه. المسألة الثانية قول ومن استعاذكم بالله فأعينوه، كأن يقول لك إنسان أعوذ بالله من شرك، أو أعوذ بالله من شر أن أستعيذ بالله ثم بك بأن تكف شر فلان عني، كأن تكون أمين أو عندك سلطة وقدرة على أنك تستطيع أن تناصره، فهذا يجب عليك أن تناصره. لما في الحديث الآخر انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فتمنعه عن الظلم، وإن كان مظلوما فتساعده وترفع الظلم عنه، وخاصة إذا سألك بالله أن ترفع عنه الظلم بأن استعاذ بك، استعاذ بالله ثم بك على أن تساعده برفع هذا الظلم عنه، فهذا يجب عليك إذا كنت قادرا على ذلك. المسألة الثالثة قولك ومن دعاكم فأجيبوا، معنى من دعاكم يعني كأن يصنع وليمة ثم يدعو، ينبغي أن تذهب إليه وأن تجيب دعوته، لأنك تعرف أن من حقوق المسلم على المسلم إجابة دعوته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم شف، وفي رواية السبع رد السلام عليه، وإذا استنصح إذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطش فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاشهد جنازته. هذه حقوق المسلم، ومن جملتها إذا دعاك فأجب، وهو معنى هذا الحديث، ولا سيما وليمة العرس، فإنه إذا دعاك مسلم يحرم هجره، ظاهره الخير، وعند عرس دعاك لوليمة عرس يجب عليك الحضور، ولا يجوز لك أن تتأخر، بل تفطر لو كنت صائما صوم نفل، بما في ذلك من إدخال الأنس عليه والسرور عليه، وهذا خاصة في وليمة العرس عند طائفة من العلم. أما بقية الولائم كوليمة الاختتان أو وليمة قدوم غائب أو وليمة أخرى من أي أنواع الولائم، فهذا يستحب أن تحضر. أما إن كان صاحب بدعة وصاحب معاصي لا ينبغي أن تعبر إلا إذا كنت تستطيع أن تمنعه من هذه المعصية، كأن يدور على أن يدير على طعامه كؤوس خمر مثلا، وأن تستطيع ينبغي أن تعبر ثم تمنع هذا المخبر. أما إذا كنت لا تستطيع فلا. أما الوليمة وليمة عرس نعم يجب إذا كان الذي دعاك من جملة المسلمين الذين يحرم هجرهم، لم يتظاهر بفعل كبيرة وليس عنده ما يقتضي شيء من الأمور المنكرة. ولكن قال بعض العلماء، كان بعض العلماء يدعى للوليمة. ذكر الخطابي ما معنى؟ قال دعي بعض العلماء إلى وليمة فأبى بحروب. فقيل له إن سلفنا الصالح كانوا يدعون فيجيبون، والرسول يقول إذا دعاكم إذا دعاك إذا أخوكم تكلمات لكم فأجيبوا، وفي رواية إذا دعاك أخوك فأجيبوا. والسلف كانوا يجيبون دعوة من دعاهم. قال هؤلاء الذين امتنعوا إن السلف كانوا يدعون للأخوة والمواساة، ونحن ندعى للمكافات والمباهات فلا نحن. إنما دعاك للمكافأة أو المباهات. أما لو كان يدعوك للمحبة والخير والصلاة لا بأس. أما إذا كنت مثلا يباهي بك عن جانب فلان أو ما أشبه ذلك، أو للمكافأة، أو يحط عندك أن يكون عندك سلطة قوى أو ما أشبه ذلك، هذا وتعرف أن له أغراض وله مقاصد، هذا لا ينبغي الحضور. حتى ولو دعاك ولو قيل مثلا ولو استدل من دعاكم فأجيبوه، ما لم يوجد ما ينافيها، كما قال بعض السلف المقام نقل الخطاب قال كانوا يدعون السلف للأخوة والمواساة، ونحن ندعى للمكافات والمباهات فلا نحن. هذا هو المعنى. المسألة الرابعة الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي إذا أسدى إليك إنسان معروف ينبغي أن تكافئه وتعطيه من جنس ما أعطاك أو أكثر. ما السبب؟ ما هي العلة؟ العلة هو أنك وأنه أنك إذا أعطيت هذا الشخص وصنعت إليه معروف فهو لابد أن قلبه يميل إليك في مقابل معروف، قلبه يميل إليك ويذل لك، فيكون قلبه فيه شيء من المذلة بسبب معروفك عليه وإحسانك إليه، فينبغي أن يكافئك حتى يكون قلبه كله لله، وينقطع القلب عن جميع عن جميع الخلائق ويتصل، بخلاف إذا كان لك عليه معروف فهو يميل إليك من ناحية ويذل لك من ناحية، والقلب ينبغي أن يكون لله. ألا ترى ما جرى لإبراهيم؟ فإن إبراهيم الخليل إمام الخلفاء ووالد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، كان لما جاءه الولد انشعب قلبه محبة لولده كما هي العادة، فإن الإنسان يحب أولاده، فالله أمر بذبح ولده ليسلم قلبه لله، ليسلم قلبه لله ولا يكون فيه تعلق في القلب تعلق لغير الله، من أجل أن يصفى القلب كله لله فلا يقال في أي محبة. فاستسلم للقضاء المحتوم، فهم بذبح ولده امتثالا لأمر الله ليسلم القلب كله لله ولا يبذل أي شعبة للولد ولا غيره. لكن لما نفذ أمر الله وصدق الرؤيا أدركته رحمة أرحم الراحمين، فقال الله إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وأمر بأن يفع له أن يذبح ولده إسماعيل. والعلة في هذا كله ليسلم قلبه لله. فكذلك من صنع إليك معروف أو أنت صنعت إلى إنسان معروف، فمن صنع إليك معروف تجد بقلبك شيء من المحبة وشيء من الذل له، وقلبك مأمور بأن يكون خالصا لله، فإذا كافيته على ما أعطاك ما بقي القلب شيء، إن محبة خالصة وأنت أديت الذي عليك. هذا معنى من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ويقول الشاعر في هذا المعنى إذا أفادك إنسان بفائدة يعني مالية أو علمية فلا جن تكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادني منها وأرجو الكبر والحسدا. فهذا من باب المكافأة إذا لم تستطع بالنسبة للمالية. فإن لم تجدوا ما تكابوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كابعتموه ترغب ما تظنون أو تروا بمعنى تعلموا أنكم قد كابعتموه. هذا يدل على أنه إذا صنع إليك المعروف فأنت تكابر. فإن كنت لا تستطيع مكافأته ولم يكن عندك ما تقابل به ذلك المعروف فادعوا له بمقابلة إحسانه إليك. وكأن المعنى تقول يا ربي أنا عاجز عن مكافأته فكافئه أنت عني. هذا ما فكافئه أنت عني يا ربي. فتدعونه بالرحمة والمغفرة والرزق الواسع بمقابلة إحسانه إليك. فكأنك تقول يا ربي أشدى إلي معروفا وأنا لا أستطيع مكافأته. وقد قال نبيك فإن لم تجدوا ما تكافئوا له قال أدعو أن تجازي لأن تقوم بجزائه عني وتعطيه أو تسدي إليه من المعروف مقابل أو أكثر ما أشدى إليك. فقم عني بالمعروف الذي ملكني. هذا هو المعنى. فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي والله
أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. في هذا مسألتان. المسألة الأولى قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. المصنف عقد الباب بلفظ الحديث. الباب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذه ترجمة واحدة. الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. يحيى بهذا نقول دل الحديث على مسألتين. المسألة الأولى قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة دل على أن لله وجها يليق بجلاله. وقد تقدم لنا مرارا أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ. لا نقول إن لله وجها فأوجوه حجة. لا كما أن ذاته لا تشبه ذوات خلقه فكذلك صفاته لا تشبه صفات خلقه. ثانيا من المسألة الأولى أن المنكرين على الصفات فسروا الوجه بالذات. قالوا إن المعنى لا يسأل بذات الله إلا الجنة. وهذا هو مذهب الجهمية والأشاعرة والمعتزلة ومن ضارها. فنقول لا الوجه هو معنى حقيقي لا يفسر بذلك. قال الله تعالى كل شيء هالك الا وجهه. وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وفي لغه العرب لا تسمى لي الوجه ولا تسمى في الوجه ولا تعرف العرب شيئا من هذا. والذات بمجموعها لا تسمى وجه إنما الوجه معروف هو أي وجه معروف إلا أن لا نشبه الله بخلقه أبدا ولا نشبهه ما وصله به رسوله. لا نحذف ولا نكذب ولا نمقت ولا نعرف. وإثبات الوجه لله هو من باب إثبات الصفات الذاتية والبصر والبصر والسمع والوجه وما أشبهه كل هذه المسألة. ثالثا وهي المسألة الثانية دل الحديث على أنه لا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب ونهايتها وأعلاها ألا وهي الجنة. فجاب عظمة الله وكبرياؤه وجلاله أجل وأعظم من أن يسأل به أمرا من أمور الدنيا التي لا تدر عند الله جناح بعضها. فلا ينبغي أن تقول
أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا وكذا. فأنت تسأل بوجه الله أن يعطيك هذا الشيء في الدنيا والحقيقة وإنما تسأل الله بوجه غاية المطالب وأجلها وعلاها. وأيضا لا بأس أن تسأل بوجه الله ما هو مستلزم لحصول الجنة وإن لم يكن بلقيها. كما لو سألت الله بوجه أن ينجيك من النار، لأن من لازم السلام من النار والنجاة منها حصول الجنة. أو تسأل الله بوجه من غضبه، لأن السلامة من غضبه ومدلول ما يراد بالغضب الرضا حصوله الجنة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذه الترجمة مقاربة للترجمة قبلها، إلا أن هذه أخص والترجمة قبلها أعم، لأن التي قبلها من سأل بالله فأقول، وهذه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فإذا سألت بالله مع أنه لا يبغي أن تسأل بالله، الله أجل وأعظم من أن تسأل بالله أمر محمود بالله بلا قصد، وسألته بالله يجب عليه أن يعطيك تعظيما لله على التوصيف الذي سبق بيانه. وهنا السؤال بوجه الله هو أخص من الباب قبل، إلا أنه في معنى كما تقدم والله أعلم. أما في هذا الباب بوجه الله تعالى فليس المراد أن المراد حامل في الأمر، وإن الله يشهد على المرء فأينما تولوا فدعنا وجه الله، يعني في أي مكان وأي جهة تجاهك تريد الله سبحانه وتعالى فمتقربا إليه بالعمل الصالح فالله سبحانه يقبله. هذا هو المعنى، قل ما بين المشرق والمغرب قبلة، أمن ولله المشرق والمغرب كله الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تتجه بعملك الصالح قاصدا به وجه الله الله يقبله ويفيده في أمان في أي جهتك، ما دام أن اتجاهك وقصدك بعملك وجه الله. ليس المراد أن وجه الله حال في كل مكان، لا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا.
باب ما جاء في اللو أي النهي عن اللو، وهو أن الله إذا قدر قدرا وقضى أمرا تقول لو بعثت كذا لكان كذا وكذا، هذا غلط، وهذا منقص لكمال التوحيد، بل ما قدره الرب سبحانه وتعالى وقضاه لا بد أنه واقع، لا جئت بلو أو لم تأت بلو مهما كانت الحالة، بل ما قدر الله وما شاء فعل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالله جل وعلا إذا أحكم أمرا وقدر قدرا لا بد من وقوعه حتما ولا مناص من وقوعه. فقولك لو أني فعلت لكان كلا لكان كلا وكلا، كل هذا منافذ لكمال التوحيد، بل الله هو الذي يقدر الأشياء ويحكم بها على وقت ما تريد وعلى وقت إرادته وحكمته. فاصبر فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذه الآية وقعت نزلت في وقعة أحد، وذلك أن المشركين لما جاءوا ومعهم الخلق الكريم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، خرج الرسول ومعه المسلمين وأمر هما أن يثبتوا مكانهم وأن لا يبرحوا عن هذا المكان. فتقابل المسلمون والكفار فانهزم الكفار، لما انهزم الكفار جاء الرماة الذين أمرهم النبي للمحافظة على هذه السنية، تركوا محلهم وجاءوا لأجل أهل الغنيمة. بقي مكان خالي، حقبت خير قريش الجاء فقتل المسلمين، وحصل على الصحابة من القتل ما حصل. هذا هو السبب لما قتل من قتل من الصحابة رضي الله عنهم. وكان من جملة هناك من المنافقين سلم وتمؤتب القشيري يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، يعني لو كنا على حق وعلى هدى وبصيرة ما قتلناها هنا، لكن حسب ما حصل دل على أننا لسنا على حق. قال الله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالله هو الذي قدر ذلك وقدر آجالهم في هذا المكان، إذا جاء آجلهم لا يستحسرون ساعة ولا يستخدمون. فقوله: لو كان لنا من الأمر شيء لا بد وأن تقتل، يعني أن يقتل من أراد الله وقرى عليه بالقتل، ولا بد أن يخرج ولا محالة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، أي قدر وقضى عليهم القتل، لا بد أن يبرزوا لتنبيه قضاء الله وقدره فيهم. فقولك لو لا ينفع ولمحمس الله. فقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم. بسبب هذه الواقعة ظهر ما ظهر مما كانت تكمنه الصدور من النفاق. أما من كمل إيمان فهذا ثبت على إيمان ولم يزاجعه شيء من تلك الواقعة. وكما قال الله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام يداولها بين الناس، فليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الكافرين. حكمة من الله لأن يتخذ من المؤمنين شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وحكمة من الله لأن يندم من في قلبه من النفاق ويثبت من كان قلبه ممتلئا إيمانا. قضاء وقدر، ففتح باب أو لا ينفع. وقال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقع لن يخرجوا مع الرسول، لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ولم يخرجوا مع محمد كان لا يقتلون، وإنما انقتلوا بسبب خروجهم، ها نحن لم نخرج ومع هذا لم يحصل علينا شيء. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، رد عليهم الرسول: قل فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أي ادفعوا عن أنفسكم الموت إذا جاءكم. هذه آجالهم التي ضربها الله بها تنتهي حياتهم، وأن تكون على هذه الكبيرة وفي الجهاد في سبيل الله. المحق منهم والمخلص لجازا للأسف بالعكس. ثم قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. الآية. والحاصل أنه إذا حصل عليك مصيبة لا ينبغي أن تقول: لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، لو لم أذهب إلى بيت شيء لسلمت من هذه الصدقة التي خسرتنا، لو إني ما جئت بركان كان ما اشتريت ما اشتركت معهم فسلمت، لو جئت ما اشتركت وحصل لي بنا. الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، والله قدر الله واقع. اشتركت أو اشتريت أو بعت أو هلكت أو مت أو حصل ما حصل، لكن إذا حصل ما لا تحبه قل قدر الله وما شاء فعل. هذا هو الذي يعني قدر الله، قدر قدره وقضاه وحكم حكم به، وما شاء فعله الرب سبحانه وتعالى. فقولك لولا تدفع شيئا ولا تأتي بشيء، فإن لو تفتح أمل الشيطان ويأتيك الجواب عما لو أوردت هذا السؤال، لو قلت مثلا: هذا الباب عقده المصنف عن النهي عن لو، وفي حديث أنك لا تقول لو فإنها تفتح أمل الشيطان، لو قلت: هذا الرسول قال في حجة الوداع: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شفت الهدي ولا أحللت معكم. والله قدر ذلك. كيف يقول الرسول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شفت الهدي ولا أحللت معكم؟ فالله هو الذي قدر بأن يكون قارن وأن يكون شائقا للهدي وأن يكون باق على إحرامه، فكيف يأتي بلو وهو ينهى عنها؟ فهذا يأتي الفرق بينهما والجواب بين هذا ولا، والله أعلم. ثم قال سبحانه بحمده: تسعدون ولا تلعون على أحد منكم الرسول يدعوكم لأخراكم فأذابكم غما بغم، أي بعد غم، لا ثم أنزل عليكم من بعد غم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. فالله أخفى عليهم النوم أمنا لهم بعدما حصل ما حصل، أمنا لهم ولئلا يشتهد الناس ما لقاء كتب وكذا وكذا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا حديث عظيم جليل القدر، اشتمل على فوائد كبيرة. فقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير في هذه الجملة فوائد، دل على تفاضل المحبة، فإن الله يحب أقواما أكثر مما يحب الآخرين وإن اشتركا في نوع المحبة، فهو يحب هذا الشخص لفضله وكماله كما يحب الآخر، إلا أن محبته لهذا أكثر، فدل على أن مدلول المحبة تتفاضل، كما أن عكسها أيضا كذلك وهي الغضب، فإن الغضب أيضا يتفاضل فيغضب على قوم أكثر من غضبه على آخرين، كقوله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلاحظ قول اشتد غضب الله دل على أن الغضب يشتد ويزيد فيكون أكثر من الغضب في حق شخص آخر. وكما في حديث الشفاعة الطويل: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله. كل هذا يدل على المفاضلة في الغضب وفي المحبة، كما في هذا الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الفائدة الثانية قوله المؤمن القوي دل على أن الله يحب القوي، والمراد بالقوة هنا هي القوة المعنوية ليست القوة الجسمية، فالبعير أقوى من الإنسان بكثير، يحمل ما لا يحمله الإنسان، لكن المراد بالقوة هنا هي القوة المعنوية في دين الله وشرعه، يستطيع بأجل قوة الإرادة أن يأمر وينهى وينفذ الأمر ويمنع عن محارم الله بالقول واللسان واليد والفعل على حسب قدرته كما جاءت به الشريعة. فالمراد بالقوة هنا هي القوة المعنوية، فقد يكون هذا المؤمن ضعيف البنية والآخر قوي البنية وأقوى وأكثر وأشد، لكن هذا ضعيف البنية أقوى في دين الله وشرعه وأقوى إرادة، يستطيع أن يمثل وأن يقول وأن يتكلم بخلاف الآخر. المؤمن القوي، ثم هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو أن من صفاته القوي، فهذا المؤمن اكتسب صفة القوة التي أعلاها وأكملها ثابتة لله، فناسب أن يكون المؤمن صفته مناسبة لصفة الله، وإن كانت لا تتفق وليست هي ولا تماثلها وليست كيفيتها، ولهذا تقول يا قوي أعطني القوة، أو يا معلم علمني، أو يا رزاق ارزقني، أو يا غفار اغفر لي، أو يا صالح
صبور صبرني أو يا شكور ارزقني الشكر وما أشبه ذلك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. فمعنى احرص بذلة حظاء ويجوز كسوها. الحرص هو بذل الغاية ونهاية الاجتهاد في كل ما من شأنه يجلب لك النفع ويدفع عنك الضرر. هذا هو الحرص. احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك. ولا ينبغي أن تميل إلى الكسل وإلى البطالة، بل اجتهد وابذل الغاية في تحصيل ما ينفعك وفي تحصيل ما يرفعك ويدفع عنك الضرر ويجلب لك النفع، طالبا العون في ذلك من الله تعالى. هذا معنى احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي اطلب العون من الله. وهذا معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فالحرص على ما ينفعك عبادة، واستعن بالله معنى وإياك نستعين. فهذا يدل على أن الله أمر بتعاطي الأسباب، ولا يجوز لك أن تتخلى عن الأسباب. فالرب سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها، فإن الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدع في الشريعة. سنة الله في هذا الكون أن جعل الأشياء هم غاية، ثم جعل لها أسبابا تتوصل إلى الغاية بهذه الأسباب. وهذا موجود في القرآن والسنة، كما في قصة مريم. قال الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة. ومعلوم أن الله في إمكانه وقدرته أن يسقط عليها الرطب الرطب، لكن لا يتساقط الرطب إلا بفعل الشر. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وكما في قصة يوسف حينما كان في السجن، فإن صاحبه الذي معه في السجن حرج، قال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك. هذا من باب تعاطي الأسباب. وإلا فالله قادر جل وعلا على أن يذكر هذا الملك بإخراج يوسف. وكذلك من تعاطي الأسباب قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والدلالة من هذه الآية على تعاطي الأسباب هو أن الله لم يأمر بأكل من الرزق إلا بعد أن أمر بتعاطي الأسباب، وهو مشي في مناكبها أي في طرقها. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، السائل في طلب الرزق، ثم قال وكلوا من رزقه. وكذلك قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، إلى غير ذلك مما يدل على تعاطي الأسباب، وأن الشريعة جاءت في كل شيء بتعاطي الأسباب. وإن كان الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، لكن حكمته جل وعلا ربط الأسباب بمسبباتها. فلو طلبت شيئا بدون سبب لجعلناك مجنون أو جعلناك مأتون. فمثلا لو أن إنسانا جلس أمام الكعبة يبكي ويسأل الله بأن يرزقه ولدا صالحا بدون أن يتزوج، قلنا هذا من الاعتداء بالدعاء، افعل السبب ثم اسأل الله. أما من أنك تطلب بدون أن تعمل سببا، فقدر تطلب الله أن يرزقك ولدا صالحا ولا زوجة لك، فهذا لا شك أنه حلل في العقل، لأن الله جل وعلا ربط الأسباب بمسبباتها. افعل السبب ثم اسأل. هذا معنى احرص على ما ينفعك واستعن بالله. أو أن إنسانا قال أنا لا آكل ولا أشرب متكلا على الله ومعتمدا عليه، فإن الأمور بيده وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الله يطعمني ويسقيني، لا آكل ولا أشرب، قلنا أنت سبيل، بل كل واشرب واسأل الله حاجتك، بل كل واشرب واسأل الله حاجتك. فالله خلق هذا الكون، وخلق له أشباب ورتب الأشباب بمسبباتها صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فلا بد أن تتعاطى الأشباب في جلب ما ينفعك ودفع ما يضرك. ولا تقل إن هذا مخالف للقدر، لكن إذا وقع بعد فعلك الأشباب فقل قدر الله وما شاء فعل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. بعدما تفعل الأسباب إن حصل لك مقصودك والله سبحانه وتعالى هيئه لك فاشكر الله، وإن كان في الأخرى صرفه عنك لحكمة اقتضتها حكمته فقل قدر الله وما شاء فعل. لا تقل لو أني أتيت فلانا لكان كذا وكذا، لو أني سارت يمينا أو شمالا لكان كذا وكذا، لو أني استشرت فلانا لكان كذا وكذا، ما دام أنك فعلت الأسباب وبلغت النهاية الاجتهاد ولم يحصل لك مرادك فهذا أمر بيد الله، قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني أنك إذا قلت لو فعلت كذا كذا وكذا انفتح عليك عمل الشيطان، كأنك جردت الله عن التصرف وجعلت الأمور مرتبة على فعلك عنه، وأن الله لم يقل بشيئا، وهذا من أكبر الخطأ وأعظم الذنب. ولو قلت جاءت الأحاديث بفعل يوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشد على أمتي لأمرتهم بالسواك، ما أمر لولا أن قومتي لولا أن قومتي وقومتي للعاشر لولا أن قومتي لها أعاد بكل لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين. فهذا من باب المستقبل، وكأنه ينبه الناس على أنه ينبغي أن يكون كلا بأن يفعلوا. فقول لولا أن أشك على أمتي فيه حد على استعمال السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، تستفيد من هذا بأن السواك مشروع إلى يوم القيامة وليس فيه ما يدل على الوجود. وقول لولا أن قومتي حدثا، فعلم ابن الزبير أن الرسول ما منع من بناء الكعبة إلا خشية أن يفتتن هؤلاء المسلمون الذين أسلموا جديدا، فتركها حتى ينغرس الإسلام في قلوبهم حقيقة وتنقلع جذور الشرك من قلوبهم. فقال لولا أن قومك حدثاء وعهد بكم، وفي عهد أحد حدثاء وعهد بالإسلام لهدمت الكعبة، مما يدل على أن الذي منعه هو هذا السبب. وقد ترجم البخاري في صحيحه على هذا الحديث فقال ما معنى باب ترك الاختيار إلى ما لا اختيار به لسبب، أو ما هذا معنى الترجمة، يعني ترك ما هو الأحسن إلى غيره خشية أن يقعوا بما هو أشد، فإذا زال المحذور دل على جواز أشد، لهذا هدم ابن الزبير وجعل لها بابين. لكن لما جاء الحجاج هدمها وردها على ما كانت بنتها عليه قريش، ولما جاء الرشيد أراد أن يهدمها وأن يردها على بناء الزبير مقتضى ما بالحديث منعه الإمام مالك خشية أن يكون هذا البيت ملعبة للأمراء. لولا أن قومك حدثاء عهد بإسلام لهدمت الكعبة، لولا أذن لو تفتح عمل الشيطان، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمره مشهد بر ما شفت الهدي ولا أحللت معكم، وبرواية ولا جعلتها أمرا. هذا ليس من باب أن لو فيه تفتح عمل الشيطان، لأن المقام مقام تشريع، فكأنه ينبهنا بأن إذا لم نشك الهدي أن نجعلها أمرا، وأن الأفضل أن لا نسوق الهدي في المستقبل، لأن في بيان لحكم شرعي تحتاج إليه الأمة. فلهذا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سكت الهدي، كأن المعنى لا تسوق الهدي وتمتعوا بأن تحلوا من عمرتكم، هذا هو المعنى. فأصبح المقام مقام تشريع، لا أسف على شيء فات، لا أسفا على شيء ذات لا يمكن تداركه، والله أعلم. نعم. إيش؟
القدر.
إيش؟
القدر.
إيش؟
القدر.
إن القدر يفعل القدر.
إن القدر
يفعل القدر. إن القدر يفعل القدر.
ما كان أشباب الصليب قتلوا الشرع أو قتلوا التوحيد. قتل أشباب قتلوا الشرع أو قتلوا التوحيد.
الاعتماد على الأشباب شرك وترك الأشباب قتل بالشريعة.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ للباب 58 من هذا الكتاب، وهو باب النهي عن سب الريح، لذا فإننا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين على هذا الباب، وذلك من شرحه على كتاب التوحيد، وستجدونه في الملحق الخامس من الشريط 37 من هذه المجموعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية، وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية.
رحمه الله تعالى.
باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم فالله عليم بذات الصدور. وفي الآخرة: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. معنى قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. معنى الآية: نعرف أولا أن حسن الظن بالله هو واجب من واجبات التوحيد، فلا يجوز لك أن تسيء الظن بالله بل أحسن الظن، فإن الله سبحانه وتعالى بعباده الغفور الرحيم ودود إلى غير ذلك. فإذا تأملت أسماء الله وصفاته وجدت أن كل صفة من صفاته تدلك على حسن الظن لله، مثل يا غفور يا رحيم لا تعطيك حسن الظن لأن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب، ومثل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين تعطيك حسن الظن والثقة بالله لأنه هو المتكفل بأرزاق العباد، ومثل الرحمن الرحيم تعطيك ثقة وحسن الظن لأن ربك رحيم وأنه عفو إلى غير ذلك. هذا هو المعنى، لكن ليس معنى هذا أن تغلب جانب الرجاء، لا يجوز لك أن تغلب جانب الرجاء وحسن الظن به لأن ترتكب المعاصي وترتكب المنهيات وتترك المأمورات بناء على حسن الظن بالله وبناء على أن الله غفور رحيم. تذكر أن الله جمع بين هذا وذاك، قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم،
فجمع بين الترهيب والترهيب، فمن جانب أخبرك بأنه غفور رحيم فأحسن الظن به، ومن جانب أخبرك بأن عذابه هو العذاب الأليم فلا تأمن منك الله بل ابتعد عن كل ما يغضبه ويسخطه. ثم تأمل قوله: إن ربك شريع العقاب وإنه لغفور رحيم، لم يقل إنه شريع العقاب فقط ولم يقل إنه لغفور رحيم فقط، بل جمع بين العقاب وبين الرحمة، حتى إذا ذكرت عفو الله ومغفرته ورحمته وذكرت به وأحسنت الظن به، وإذا ذكرت عذابه وذنوبك وما يفعل بعباده العصاة جعلك تبتعد عن هذا. فإن الله يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا في حق من غلب جانب الرجاء، وفي حق من غلب جانب اليأس قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فعليك ألا تغلب جانب الرجاء وحسن الظن به، ولا تغلب جانب القنوط واليأس من رحمته، بل سر بين هذا وهذا من جنس دناء الطائر، فإن الطائر عندما يطير ويحلق الجو فإن جناحي متساويان متفقان، فكذلك أنت لا تغلب جانب الرجاء ولا تغلب جانب اليأس والقنوط، بل بين هذا وهذا. وقد ذكر العلماء في مرض الموت ينبغي أن تغلب جانب الرجاء وحسن الظن بالأكثر من اليأس أو أكثر من الخوف من الذنوب، هذا في حالة انتقالك إلى الآخرة، فهل من جانب أخرى إلى أنفسكم إمامة الظن إلى الجاهلية، إمامة ذنب وعيب، أن من أساء الظن بالله وأساء الظن بما قدر الله على عباده وكون فقد ظن بالله ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، وذلك لما حصل على المسلمين يوم أحد ما حصل، فكانت الهزيمة أولا على المشركين، انتصر المسلمون، لما انتصر المسلمون وانهزم مشركو قريش وأتباعهم جاء الرماة الذين قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن اثبتوا مكانكم، جاءوا المشركين انهزموا، جاءوا مبادرين لأخذ الغنيمة، فبقي مكانهم لم يكن به أحد، عرض المشركون من جهة الرماة مكان الرماة حتى حصل ما على المسلمين ما حصل، من قتل من قتل من المسلمين، فالجاهل فالمنافقون ظنوا أنها لا تقوم دائرة للمسلمين، وأن الإسلام قد انتهى وزالت خضراء وباد نهائيا ولن تقم له بعد هذا قائمة، هذا ظنهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هذا تفسير لظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني لو كنا على حق أو أن محمدا على حق لم يحصل عليه ما حصل من قتل أصحابه وظهور المشركين عليهم، لكن هذا يدل على أنه ليس على حق، يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والتقدير التام، فالله هو الذي قدر ذلك، ما هي الحكمة في كون أن المشركين ظهروا على المسلمين وقتل من قتل من المسلمين، ما هي الحكمة؟ الحكمة أمران كما يرى، وإن كان هناك حكم كثيرة قد تكون خاطئة، لكن الأمر الأول لما تعلق الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه عنده شيء من النصر، أعلمهم الله بأن محمدا ليس بيده شيء، ليس لك من الأمر شيء، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فيؤدي إلى تعلق القلوب بالله لا إلى محمد ولا غيره، ألا ترى ما جاء بالصحيح يوم أحد كسرت رداعيته صلى الله عليه وسلم وشج رأسه، دخلت حلقة المنبر فيها متر، فجعل الدم يسيل من وجهه، وجاء مالك بن سنان والد أبي سعيد فاقتلع حلقة المنبر بأسنانه من رأس الرسول حتى سقطت أسنانه، ودخل شيء من الدم في فم مالك بن سنان فابتلعه، فقال الرسول لن تمسك النار، فقد جعل يقول وهو يمسح الدم من وجهه، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وما ذاك إلا لأجل أن القلوب تنصرف إلى الله وتتعلق بالله، وألا يبقى في القلب أي تعلق لا بالرسول ولا بغيره، هذه من الحكم التي حصلت يوم أحد. الحكمة الثانية هو ما ذكره الله في قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا من أين جاءت هذه المصيبة، قل هو من عند أنفسكم، ما جاءكم البلاء والهزيمة إلا من قبل عملكم، وهو أنهم خالفوا أمر نبيهم وتركوا الثار الهام الذين جعل الرسول في نحو 70 مقاتلا من أفاضل الصحابة وهم الرماة جاءوا مبادرين إلى الغنيمة حتى حصلت الفجوة فجاء المشركون من قبلهم، قل هو من عند أنفسكم. ثانيا فيه الرد على القدرية الذين يقولون إن الله لم يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، فالرب غير عالم بما سيقع على المسلمين، وهذا خارج عن قدرته، وهم القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف، معنى أنف يعني جديد لم يكن في سابق علم الله، ولم يؤمنوا بما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أما المسلمون فنقول نعم ما شاء الله كان البتة. فالله إذا أراد شيئا لا بد من وقوعه، شاء الناس أم لم يشاءوا، وما لم يشأ لا يقع، شاء الناس أو لم يشاءوا، بل شاء مشيئته غالبة نافلة على كل مشيئة. أبا رضي الناس أم شرطوا، شاءوا أم لم يشاءوا. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، إن الأمر كله لله، يخفون أي المنافقون يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء إن الأمر كله لله. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فمن قدر الله أنه يقتل لا بد أن يخرج ويقتل. بكل حال أمر محكم وقضاء مدبر لا راد لما قضى ولا معقب لحكمه. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، أي أن الواقع حصلت على المسلمين بقتل من قتل من أجل أيضا ابتلاء ما في الصدر، فالصدر يكون فيه شيء من الشر وشيء من الشبه وشيء من دغل الشيطان وشيء من الإيمان الخالص، فكأن القلب فيه عمل صالح وفيه عمل آخر مناد للصالح، لكنك تستعين عليه بالإيمان بالله وتجاهد هذا العمل السيء بأن تطرده من قلبك. فالله قدر هذه المصيبة من أجل استخراج ما في قلبك من الدغل، ولأجل أن يسلم القلب كله لله، وليعلم أن الله هو الذي ينفع ويضر، وهو الذي ينصر وهو الذي يؤيد وهو الذي يخل وهو الذي يتصرف في خلقه بما تقتضيه حكمته وإرادته. في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم، ثم قال وليمحص ما في قلوبكم، أي يخلصها ويصفي القلب من شوائب الشكوك ومن الجذور التي تنقص كمال التوحيد أو تقدح بالتوحيد حتى يكون القلب أبيض. وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده.
قال ابن القيم بالنسبة إلى ما حصل إلى مرض ظن أن ما جرى معه إلا مجرد مشيئة مجردة، فهذا قد ظن بالله ظن السوء كما تقدمت الإشارة إليه، أو أنه ظن أن الله سبحانه وتعالى يعاقب المطيعين وينعم على العاصين، فقد ظن بالله ظن السوء كمن ظن أنه يعذب محمدا صلى الله عليه وسلم ويرفع أبا جهل في أعلاء الليين، فهذا قد ظن بالله ظن السوء. وكذلك من ظن أن الله سبحانه وتعالى حال في كل مكان، فكما يقول سبحان ربي الأعلى يقول سبحان ربي الأسفل، وأن ذلك لا فرق بين الأمرين، فقد ظن بالله ظن السوء إلى غير ذلك. وكذلك من اعترض على قدرة الله وعلى حكمته وتصرفه فقد ظن بالله ظن السوء. إذ من المعلوم أن العقول قاصرة وأنها لا تصل
إلى معرفة حكمة الله جل وعلا، فمنها ما قد يظهر للإنسان حكمته وغايته المحمودة، ومنها ما لا يظهر. فعلى الإنسان الاستسلام والإذعان والانقياد لما قدر الله وما حكم به، فهو أعلم بمصالح خلقه. وكذلك من ظن أن الله خاطبنا بالقرآن بمجرد رموز وأن لها معاني غير ما دلت عليه تلك الظواهر فقد ظن بالله ظن الشر. يقول: إن الله أمرنا بأن نكد عقولنا وأن نفكر، لا ما دلت عليه ظواهر القرآن وظواهر السنة وأن لها معنى باطن ومعنى ظاهر كما تقوله الحرامقة، فقد ظن بالله وأن الشوق. فالله لم يخاطبنا إلا بما نفهمه وما نعرفه بدون أن نقول هذا تشبيه وهذا كذا وأراد كذا أو لا يريد إلا كذا، من غير ما دلت عليه المعنى الآية القرآنية مثلا، فهذا قد ظن بالله وأن الشوق. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه ينبغي أن يكون كذا وكذا. معنى هذا الكلام قوله ولو فتشت من فتشت، يعني من علماء أو عوام أو عقلاء، لو فتشت ما عندهم لرأيت أنهم يعترضون على الله ويعترضون على حكمته. فالله يبني هذا ويذكر هذا، فيقول القائل: لما أعطانا هذا؟ بل أنا أحق وأنا أميز وأنا أعرف. ولكنه يعطي ويمنع لا لحكمة، لا لحكمة، بل بمجرد مشيئة. وكما قال ابن ضواندي: ربي أعطيتني ورقا ولم تعطني ورقا، فما لي بهذا الورق؟ كل هذا من الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. أو يقول: أي مصلحة لله في أن يخلق ما فيه مضر على الإنسان كالحيات والعقارب، أو ما لا مصلحة فيه كالخلف شاء نحو ذلك؟ إيش المصلحة من إيجاد الله لها؟ نقول لك: إن عقلك قاصر، بل هي من الحكم وما الله به عليم، سواء وصل عقلك إلى معرفته أو أنه قاصر عن معرفته. فأعزل العقل واستسلم لخالق العقل وانقد وأذعن لما قدر الله وما أوجد بدون أن تعترض عليه. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، قائلا: ينبغي أن يكون كذا وكذا، يعني ينبغي أن هذا غني وأن هذا صحيح وأن هذا كذا، أتعترض على حكمة الله؟ كما ذكر عن عقيل وغيره، قال ابن جوزي: دخلت على صدقة رجل من الفقهاء وإذا هو مصاب بالجرد، ثم جعل يعترض على الله، يقول: ما له معنى هذا الذي عذبني به وهذا الذي جعلني أفعل كذا وكذا، وهو لا يدري أن فيه مصلحة له، وهو تخفيف ذنوبه وانحطاط لسيئاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهذا قد سبق واعترض على الله سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر: لا يزال البلاء بعبد المؤمن حتى يدعه يمشي وليس عليه خطيئة. ثم يقول: أي مصلحة لله، أي فائدة في كونه يعذبني، في كونه يفعل بي كذا وكذا، وما أشبه ذلك من الاعتراض على الله. هذا معنى ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، أي عيلا على قدر الله، ويلوم الرب سبحانه وتعالى ويعترض عليه من ما يقدره وما يقضي في خلقه بما تقتضيه حكمته. تعالى الإنسان الانقياد والاستسلام. إذا فما ظنك بحكم هذا مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر بمن شك أو توقف في حكم النبي أنه لا يؤمن: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. إذا كان هذه حالة التحاكم، فما ظنك بمن اعترض على الله في تصرفه بأن قال: لما عذبني؟ لما لم يطعمني؟ لما منع عني الرزق؟ لما أمرضني؟ أي فائدة لنا؟ فيعترض على الله وعلى قضائه وقدره، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدرة وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك: هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
Thank you.
مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في منكر القدر.
يتقطعون العلم يعني يدعون العلم إلا ما قدره الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم شد الذي خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى تؤمن بالقدر خير وشد. فأنكر ابن عمر رضي الله عنه على هؤلاء الذين يزعمون أن لا قدر وأن الأمر جديد وأن الله لم يكذب عليه ما سيقع منه. والله سبحانه وتعالى خلق العبادة وخلق أفعاله. فإذا تأملت السنة تجد أن القدر على أربعة أقسام مقتضى ما جاء في النصوص: تقدير أجلي وتقدير عمري وتقدير حولي وتقدير يومي. أما التقدير الأجلي فمعناه هو أن الله لما خلق القلم أول شيء خلقه الله القلم، فقال لأكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام وجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا هو التقدير الأجلي، أن الله قدر هذا العالم ووجوده وما تقدر هذه الخليقة ولا شيء فيها، لو أن القلم جرى بذلك إلى يوم القيامة. التقدير العمري وما جاء في الصحيحين من حديث مسعود وهو أن أحدكم يدفع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضى، هذه أربعة أشهر، ثم يرسل إليه الملك فينفخ به الروح فيكتب أجله ورزقه وعمله وشقاوته وسعادته، فيقول من جارتي أذكر أم أنباء، فيأمر الله بما يريد وما ذكر. فهذا يكتب وأنت من هذا ما عنده أجل ورزقك وسعادتك وشقاوتك. وهذا هو التقدير العمري. التقدير في السنة وهو أن الله سبحانه وتعالى يقدر ما سيوقعه في تلك السنة، يموت هذا ويحيي هذا ويرزق هذا ويصبح هذا ويغني هذا ويرسل هذا ويقطع هذا ويمنع هذا ويحمل هذا ويرفع هذا. وهذا في ليلة القدر كل ما سيقع في تلك السنة مما يقدره ويقيه يكتب، يكتب هذا ويرفع هذا ويرسل ويقطع ويصبح ويرفع ويغني ويمنع إلى غير ذلك. فهو في ليلة 27 من رمضان كما بلغ عليه النصوص. التقدير اليومي وما جاء في الصحيح وهو أن الله سبحانه وتعالى كل يوم ينظر في اللوح المحفوظ 360 نظرة ويمحى ويمحى بها ما يشاء، يخلق ويميت ويعز ويذل ويغني ويفسد إلى غير ذلك. فهذه هي التقادير الأربعة التي جاءت فيها النصوص، وهي لا منافاة بينها، بل كل منها يؤيد ما إلا لسبقة. الحاصل أن من أنكر أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها لا شك أن هذا إلحاد، إلحاد وخروج عن دين الإسلام، أو زعم أن الإنسان هو الذي يخلق فعله لا قدرة إلا في ذلك فهذا خطأ، أو زعم أيضا أو نفى عن الله أو زعم أن عموم مشيئته هو مجرد أمره فما يأمر به لمشيئته وما لم يأمر به خارج عن مشيئته، فهذا أيضا إلحاد وغلال. لأن معنى الله أمرك بالصلاة، الله أمرك بصلة الأرحام، فيقولون هذا داخل هذا وعموم مشيئته. الله نهاك عن الزنا، هذا خارج عن مشيئته. الله نهاك عن شرب الخمر، نهاك عن قتل النفس بغير خالق، نهاك عن الشرك بالله، يقول إن الله خارج عن أمور مشيئته، وهذا إلحاد وضلال. فأنت تقول أنا أؤمن بقدر خيره وشره، وأؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئته ولا عن قضائه وقدره، وأن الله عالم بالأشياء قبل وقوعها، وأؤمن بمعنى قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم.
وذلك من جاء في موسي القدر تقدم أن القدر هو مما يجب على المسلم أن يؤمن به خيره وشره، وأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأن من أنكر القدر فهو كافر، حلال الدم والمال. والمعنى هو أنه يمكن أن الله قدر هذه الأشياء، لأنهم يزعمون أن الله غير عالم بأفعال العباد إلا بعد وقوعها، فالرب غير عالم بما سيقع منك في المستقبل من خير أو شر، فأفعالك منسوبة إليك الله لا يعلم بها إلا بعد وقوعها، فهذا لا شك أنه إلحاد كما تقدمت الإشارة إليه وكما هو معروف. ثم إن القدر على أربع مراتب: أولا علم الله سبحانه وتعالى بما كان وما هو كائن، ثانيا كتابته لذلك بالأجل، ثالثا مشيئته العامة لإيجاد ما كتبه وما علمه وما شاء وقوعه، رابعا خلق العباد الذين تنفذ فيهم القضاء والقدر. أما العلم فالرب سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا تحت أطباق الجبال، فهو عالم بما كان وما يكون سبحانه وتعالى، والله بكل شيء عليم. أما الكتابة فإنه كتب ما كان وما يكون، كتبه في الأجل، أول ما خلق الله القلم قال لو اكتب، قال ربي وما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى فيك كالشاعر بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، قال إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه، ولا أناجب ربكم من قال لفظ في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
الشريط التاسع والعشرون.
قال السيد الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلما قالوا سيدنا أنت سيدنا وابن سيدنا قال السيد الله. إذن ما الجواب وما نقول؟ فلهذا عدة أسئلة: أولا إطلاق السيد على غيره، كان إطلاقه على الوجه بالنسبة إلى الآدم إلى المخلوق قد يطلق عليه السيد؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها، فمن قائل بالمنع لحديث عبد الله بن الشخير، ومن قائل بالجواز، والذين قالوا بالجواز استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي ولا أتعاظم وأتبجح بذلك. وقال لشد: قوموا إلى سيدكم شاد. قالوا هذا يدل على جواز إطلاق السيد على أي شخص إذا كان أهل الله. فلانا وأجابوا عن حديث لما قالوا لأنت سيدنا وابن سيدنا أنكر عليهم، قالوا إنما أنكر عليهم تأدبا مع جناب الربوبية وحماية للتوحيد لما قابلوه بهذه المقابلة قائلين لأنت سيدنا، وهو لا شك أنه سيدنا وسيد الخلق أجمعين، لكن نهاهم لما قابلوه بهذه المقابلة خشية أن الشيطان يستجيبهم وينقلهم إلى ما هو أعظم من هذا، ولهذا قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا أشرف مقاماتك، كما تقدم في حديث عمر: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأشرف مقامات الرسول هي العبودية، فليس هناك أشرف منها. ألا ترى أن الله ذكر العبودية في حقه في مقام إنزال القرآن عليه قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، دل على أن أشرف مقامات لا سيد ولا غيره في العبودية. وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقال تبارك الذي نزل القرآن على عبده، وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال أليس الله بكاف عبده، وقال هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهذه أشهر مقامات صلى الله عليه وسلم، مع قوله أنا سيد ولد آدم، ومع هذا قال قولوا بقولكم إنما أنا عبد تقول عبد الله. فبهذا يتضح أنه لا معنى من إطلاق السيد عليه صلى الله عليه وسلم. وإن كان في المسألة خلاف ذكر العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد. ثانيا إطلاق السيد على الله، فهل نقول إن الله سيد ونجعل له اسما من أسمائه بأن نقول هو السيد؟ هذه المسألة لم تذكر بعد الأسماء على قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ولا شك أن الله سيد، لأن السيد معناه هو الذي بلغ النهاية في الشهدج، المعنى وحاصل للرب سبحانه وتعالى، فإنه بلغ النهاية في الشهدج فكل شيء بيده، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون، فجميع ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما خلق الله وما سيخلق كلهم عبيده وتحت تصرفه وإرادته وخالق يتصرف بهم بما تقتضي حكمته وإرادته، وهذا هو النهاية في بلوغ السؤال. لكن هل نجعل له اسم؟ ذهب كثير من العلم إلى أنه هذا جاء من باب الخبر ولم يأتي من باب التسمي، كما يقال مثلا يا السيد الله، كما السيد كذا والله خبره، يعني جاء من باب الخبر ولم يأتي من باب التسمي، فباب الخبر أوسع من باب التسمي كما تقدم في الإشارة إلى شيء من هذا. وليقل سيدي ومولاي، بقي مولاي، هل يجوز للعبد المملوك أن يقول مولاي يا مولاي كذا وكذا، أم أن المولى والله سبحانه وتعالى، أو تقول أنت العبد الشيد العبد اذهب يا مولاك؟ أجاز هذا طائفة من العلم بدليل هذا الحديث، وقال إن لفظة المولى أمر مشترك، فلتنطبق على نحو 16 قسم كلها تسمى مولى، فالناظر يسمى مولى والعتيق يسمى مولى، فلو أعتقت عبدا صرت أنت مولاه بمعنى ولي نعمته، إذ أنت الذي حررته من العتق. ولهذا جاز إطلاق الاسم على من أعتقه، فهو مولاه بمعنى أنه هو الذي أعتقه ومن عليه بنعمة الإعتاق وتخلصه من الرد إلى أن صار حرا، والبعض منهم يمنع من هذا لما به من الاشتراك مع اسم الله سبحانه وتعالى، والأولى وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، يعني تسمي مملوكك فتاي، أين فتاي ذهب مثلا، أين فتاي، أين فتاتي، أين غلامي، عندي هذا الفتاة أريد أن أبيعه، عندي هذا الغلام أريد أن أستخدمه، وما أشبه ذلك. كل هذا تأدبا مع جناب الربوبية لما يحمله النفس من عبد العبد والأمن من الاشتراك بمعنى عبودية الخلق لله سبحانه وتعالى، وأنهم كلهم عبيد وتتصرفون.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
باب من سأل بالله فأعطوه. هذا حديث من عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذكم بالله فأعينوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا الحديث تضمن أربع مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، وأن الرجل إذا سألك بالله ينبغي أن تجيب سؤله تعظيما لله وإجلالا له. مثاله لو قال شخص: أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا، يتعين عليك أن تعطي، لكن هل يجب أم لا؟ أكثر العلماء على أنه لا يجب، كأن يقول: أسألك بالله أن تعطيني 100 ريال مثلا، أو أسألك بالله أن تزور بيتي، أو أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا، أو أن تذهب معي إلى كذا وكذا، وما أشبه ذلك. ما حكمه؟ والرسول يقول: من سأل بالله فأعطوه. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فهل هذا واجب؟ إذا سألك بالله نقول: أولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه، هذا تعظيما لله، فليس هناك أجل ولا أعظم من إلهه، فمتى سئلت بالله يجب أن تجيب سؤال من سألك. لكن أنواع الوجوب نعم، ذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أنه يجب إذا سألك بالله، إلا أن عند ابن تيمية تفصيل: إن كان يريد إكرامك يقول أسألك بالله أن تأكل طعامي، هذا لا يجب، وإنما يستحب. أو أسألك بالله أن تزورني، قصد إكرامك والرفع من مقامك، فهذا لا يجب، بل ينبغي إبرار القسم. أما إذا سألك بالله لمصلحة له بل أقسم عليك، هذا يجب ما لم يمرك، كأن يقول أسألك بالله تعطيني 20 ريال لأني محتاج، والعشرين ما تضرك ولا تكلفك، يجب عليك أن تعطي وجوبا، فلو تأخرت ولم تعطي فأنت آثم. هذا على رأي شيخ الإسلام. أما الجمهور لا يجب، إنما ينبغي إبرار قسمه، وهذا من باب الاستحباب، وإلا لو تركت لا حرج عليك، فإن أعطيت فلك الأجر. وأما شيخ الإسلام يقول لا، بل تأذن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه. المسألة الثانية قول: ومن استعاذكم بالله فأعينوه، كأن يقول لك إنسان: أعوذ بالله من شرك، أو أعوذ بالله من شر أن أستعيذ بالله ثم بك بأن تكف شر فلان عني، كأن تكون أمير أو عندك سلطة وقدرة على أنك تستطيع أن تناصره، فهذا يجب عليك أن تناصره. لما في الحديث الآخر: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فتمنعه عن الظلم، وإن كان مظلوما فتساعده وترفع الظلم عنه، وخاصة إذا سألك بالله أن ترفع عنه الظلم بأن استعاذ بك، استعاذ بالله ثم بك على أن تساعده برفع هذا الظلم عنه، فهذا يجب عليك إذا كنت قادرا على ذلك. المسألة الثالثة قولك: ومن دعاكم فأجيبوا، معنى من دعاكم يعني كأن يصنع وليمة ثم يدعو،
ينبغي أن تذهب إليه وأن تجيب دعوته، لأنك تعرف أن من حقوق المسلم على المسلم إجابة دعوته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم شفع. وفي رواية السبع: رد السلام عليه، وإذا استنصح إذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطش فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاشهد جنازته. هذه حقوق المسلم، ومن جملتها إذا دعاك فأجبه، وهو معنى هذا الحديث. ولا سيما وليمة العرس، فإنه إذا دعاك مسلم يحرم هجره، ظاهره الخير، وعند عرس دعاك لوليمة عرس يجب عليك الحضور، ولا يجوز لك أن تتأخر، بل تفطر لو كنت صائما صوم نفل، بما في ذلك من إدخال الأنس عليك والسرور عليك. وهي خاصة في وليمة العرس عند طائفة من الأم. أما بقية الولائم كوليمة الاختتان أو وليمة قدوم غائب أو وليمة أخرى من أي أنواع الولائم، فهذا يستحب أن تحضر. أما إن كان صاحب بدعة وصاحب معاصي لا ينبغي أن تحضر إلا إذا كنت تستطيع أن تمنعه من هذه المعصية، كأن يدور على أن يدير على طعامه كؤوس خمر مثلا، وأن تستطيع ينبغي أن تحضر ثم تمنع هذا المحضر. أما إذا كنت لا تستطيع فلا. أما الوليمة، وليمة العرس، نعم يجب إذا كان الذي دعاك من جملة المسلمين الذين يحرم هجرهم، لم يتظاهر بفعل كبيرة وليس عنده ما يقتضي شيء من الأمور المنكرة. ولكن قال بعض العلماء، كان بعض العلماء يدعى للوليمة. ذكر الخطابي ما معنى؟ قال: دعي بعض العلماء إلى وليمة فأبى الحضور، فقيل له: إن سلفنا الصالح كانوا يدعون فيجيبون، والرسول يقول: إذا دعاكم أخوكم تكلمت لكم فأجيبوا، وفي رواية: إذا دعاك أخوك فأجيبوا. والشرف كانوا يجيبون دعوة من دعاهم. قال: هؤلاء الذين امتنعوا، إن الشرف كانوا يدعون للأخوة والمواساة، ونحن ندعى للمكافات والمباهات، فلا نحن إنما دعاك للمكافأة أو المباهات. أما لو كان يدعوك للمحبة والخير والصلاة لا بأس. أما إذا كنت مثلا يباهي بك عن جانب فلان أو ما أشبه ذلك، أو للمكافأة، أو يحط عندك أن يكون عندك سلطة قوى أو ما أشبه ذلك، هذا وتعرف أن له أغراض وله مقاصد، هذا لا ينبغي الحضور. حتى ولو دعاك، ولو قيل مثلا: ولو استدل من دعاكم فأجيبوه، ما لم يوجد ما ينافيها، كما قال بعض السلف كما نقل الخطاب، قال: كانوا يدعون السلف للأخوة والمواساة، ونحن ندعى للمكافات والمباهات، فلا نحن. هذا هو المعنى. المسألة الرابعة في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي إذا أشدى إليك إنسان معروف ينبغي أن تكافئه وتعطيه من جنس ما أعطاك أو أكثر. ما السبب؟ ما هي العلة؟ العلة هو أنك أنك إذا أعطيت هذا الشخص وصنعت إليه معروف، فهو لابد أن قلبه يميل إليك في مقابل معروف، قلبه يميل إليك ويذل لك، فيكون قلبه فيه شيء من المذلة بسبب معروفك عليه وإحسانك إليه، فينبغي أن يكافئك حتى يكون قلبه كله لله. وينقطع القلب عن جميع عن جميع الخلائق ويتصل بخلافها كان لك عليه معروف، فهو يميل إليك من ناحية ويذل لك من ناحية، والقلب ينبغي أن يكون لله. ألا ترى ما جرى لإبراهيم؟ فإن إبراهيم الخليل إمام الخلفاء ووالد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، كان لما جاءه ولد انشعب قلبه محبة لولده كما هي العادة، فإن الإنسان يحب أولاده، فالله أمر بذبح ولده ليسلم قلبه لله، ليسلم قلبه لله ولا يكون فيه تعلق في القلب تعلق لغير الله، من أجل أن يصفى القلب كله لله، فلا يقال في أي محبة، فاستسلم للقضاء المحتوم، فهم بذبح ولده امتثالا لأمر الله ليسلم القلب كله لله ولا يبغي أي شعبة للولد ولا غيره. لكن لما نفذ أمر الله وصدق الرؤيا أدركت رحمة أرحم الراحمين، فقال الله إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وأمر بأن يفعى له أن يذبح ولده إسماعيل. والعلة في هذا كله ليسلم قلبه لله. فكذلك من صنع إليك معروف أو أنت صنعت إلى إنسان معروف، فمن صنع إليك معروف تجد في قلبك شيء من المحبة وشيء من الذل له، وقلبك مأمور بأن يكون خالصا لله، فإذا كافيته على ما أعطاك ما بقي في القلب شيء، محبة خالصة وأنت أديت الذي عليك. هذا معنى من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ويقول الشاعر في هذا المعنى: إذا أفادك إنسان بفائدة يعني مالية أو علمية فلا جن تكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وأرجو الكبر والحسدا. فهذا من باب المكافأة إذا لم تستطع بالنسبة للمالية، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموا، ترضوا ما تظنوا أو تروا ما تعلموا أنكم قد كافأتموا. هذا يدل على أنه إذا صنع إليك معروف فأنت كافر، فإن كنت لا تستطيع مكافأته ولم يكن عندك ما تقابل به ذلك المعروف فادعو له بمقابلة إحسانه إليك. وكأن المعنى تقول: يا ربي أنا عاجز عن مكافأته فكافئه أنت عني. هذا المعنى: فكافئه أنت عني يا ربي، فتدعونه بالرحمة والمغفرة والرزق الواسع بمقابلة إحسانه إليك. فكأنك تقول: يا ربي أشدى إلي معروفا وأنا لا أستطيع مكافأته، وقد قال نبيك: فإن لم تجدوا ما تكافئوا له فهل أدعو أن تجازي لأن تقوم بجزائه عني وتعطيه أو تشدي إليه من المعروف مقابل أو أكثر ما أشدى إليك، فقم عني بالمعروف الذي ملكني. هذا هو المعنى: فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموني. رواه أبو داود والنسائي وغيره. الله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. في هذا مسألتان: المسألة الأولى قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، المصنف عقد الباب بلفظ الحديث: الباب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذه ترجمة الواجب الحديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. يحيى بهذا نقول: دل الحديث على مسألتين. المسألة الأولى قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة دل على أن لله وجها يليق بجلاله، وقد تقدم لنا مرارا أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تنفيذ،
لا نقول إن لله وجها فأوجوه حجا، لا، كما أن ذاته لا تشبه ذوات خلقه فكذلك صفاته لا تشبه صفات خلقه. ثانيا من المسألة الأولى أن المنكرين على الصفات فسروا الوجه بالذات، قالوا إن المعنى لا يسأل بذات الله إلا الجنة، وهذا هو مذهب الجهمية والأشاعرة والمعتزلة ومن ضارب. فنقول لا، الوجه هو معنى حقيقي لا يفسر بذات. قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي لغة العرب لا تسمى لي الوجه ولا تسمى في الوجه ولا تعرف العرب شيئا من هذا، والذات بمجموعها لا تسمى وجه، إنما الوجه لا أطلق هو على الوجه لا أطلق، إلا أن لا نشبه الله بخلقه أبدا ولا نشبهه ما وصله للعلمش أو وصله به رسول، لا نحذف ولا نكذب ولا نمقف ولا نعرف. وإثبات الوجه لله هو من باب إثبات الصفات الذاتية كالعين والبصر والعين والبصر والسمع والوجه وما أشبه كل هذه الصفات. ثالثا وهي المسألة الثانية، دل الحديث على أنه لا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب ونهايتها وأعلاها ألا وهي الجنة، فعظمة الله وكبرياؤه وجلاله أجل وأعظم من أن يسأل به أمرا من أمور الدنيا التي لا تدر عند الله جناح بعوضة. فلا ينبغي أن تقول أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا وكذا، فأن تسأل بوجه الله أن يعطيك هذا الشيء في الدنيوي الحقيقي لا يجوز، وإنما تسأل الله بوجه غاية المطالب وأجلها وأعلاها. وأيضا لا بأس أن تسأل بوجه الله ما هو مستلزم لحصول الجنة وإن لم يكن بلقيها، كما لو سألت الله بوجه أي الجنية من النار، لأن من لازم السلام من النار والنجاة منها حصول الجنة، أو تسأل الله بوجه من غضبه، لأن السلامة من غضبه ومدلول ما يراد بالغضب من الرضا حصوله الجنة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذه الترجمة مقاربة للترجمة قبلها، إلا أن هذه أخص والترجمة قبلها أعم، لأن التي قبلها من سأل بالله فأقول، وهذه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فإذا سألت بالله مع أنه لا ينبغي أن تسأل بالله، الله أجل وأعظم من أن تسأل بالله أمر من لا بلا قصد، وسألته بالله يجب عليه أن يعطيك تعظيما لله على التوصيف الذي سبق بيانه. وهنا السؤال بوجه الله وأخص من الباب قبل إلا أنه في معنى كما تقدم والله أعلم. أما فيها إثبات وجه الله تعالى فليس المراد أن المراد حالة فيها ولله المشرك والمغرب فأينما تولوا فدعنا وجه الله، يعني في أي مكان وأي جهة تجاهك تريد الله سبحانه وتعالى فمتقربا إليه بالعمل الصالح فالله سبحانه يقبله، هذا هو المعنى. قل ما بين المشرق والمغرب في الله، أمن ولله المشرق والمغرب كله الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تتجه بعملك الصالح قاصدا به وجه الله الله يقبله ويفيده في أمان في أي جهتك ما دام أن اتجاهك وقصدك بعملك وجه الله، ليس المراد أن وجه الله حال في كل مكان لا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا.
لو ما جاء باللو
أي النهي عن لو، وهو أن الله إذا قدر قدرا وقضى أمرا تقول لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذا غلط، وهذا منفس لكمال التوحيد، بل ما قدره الرب سبحانه وتعالى وقضاه لا بد أنه واقع، لا جئت بلو أو لم تأت بلو مهما كانت الحالة، بل ما قدر الله وما شاء فعل، ما شاء الله كانت وما لم يشاء لم يكن. فالله جل وعلا إذا أحكم أمرا وقدر قدرا لا بد من وقوعه حتما ولا مناص من وقوعه. فقولك لو أني فعلت لكان كلا لكان كلا وكلا، كل هذا مناف لكمال التوحيد، بل الله هو الذي يقدر الأشياء ويحكم بها على وقت ما تريد على وقت إرادته وحكمته. فاصبر فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذه الآية وقعت نزلت في وقعة أحد، وذلك أن المشركين لما جاءوا ومعهم الخلق الكريم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، خرج الرسول ومعه المسلمين وأمر هما أن يثبتوا مكانهم وأن لا يبرحوا عن هذا المكان. فتقابل المسلمون والكفار فانهزم الكفار، لما انهزم الكفار جاء الرماة الذين أمرهم النبي بالمحافظة على هذه الكنية، تركوا محلهم وجاءوا لأجل أخذ الغنيمة. بقي مكان خالي، عقبت خير قريش الجهة فقتل المسلمين، وحصل على الصحابة من القتل ما حصل. هذا هو السبب، لما قتل من قتل من الصحابة رضي الله عنهم، وكان من جملتهم قناش من المنافقين سلم وتمؤتد القشيري، يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، يعني لو كنا على حق وعلى هدى وبصيرة ما قتلناها هنا، لكن حسب ما حصل دل على أننا لسنا على حق. قال الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالله هو الذي قدر ذلك وقدر آجالهم في هذا المكان، إذا جاء آجلهم لا يستحضرون ساعة ولا يستخدمون. فقولك لو كان لنا من الأمر شيء لا بد أن تقتل، يعني أن يقتل من أراد الله وقضى عليه بالقتل، ولا بد أن يخرج ولا محالة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، أي قدر وقضى عليهم القتل، لا بد أن يبرزوا لتنفيذ قضاء الله وقدره فيهم. فقولك لو لا ينفع ولمحرص الله. فقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم. بسبب هذه الواقعة ظهر ما ظهر مما كانت تكمنه الصدور من النفاق، أما من كمل إيمان فهذا ثبت على إيمانه ولم يزاجعه شيء من تلك الواقعة. وكما قال الله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام يداولها بين الناس فليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الكافرين. حكمة من الله لأن يتخذ من المؤمنين شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وحكمة من الله لأن يندم من في قلبه من النفاق ويثبت من كان قلبه ممتلئا إيمانا. قضاء وقدر ففتح باب أو لا ينفع. وقال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لم يخرجوا مع الرسول لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ولم يخرجوا مع محمد كان لا يقتلون، وإنما انقتلوا بسبب خروجهم، ها نحن لم نخرج ومع هذا لم يحصل علينا شيء. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا رد عليهم الرب قد قلت وأولوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أي ادفعوا عن أنفسكم الموت إذا جاءكم هذه آجالهم التي ضربها الله بها تنتهي حياتهم وأن تكون على هذه الكبيرة وفي الجهاد في سبيل الله المحق منهم والمخلص لجادا والعكس بالعكس ثم قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله الآية والحاصل أنه إذا حصل عليك مصيبة لا ينبغي أن تقول لو فعلت كذا لكان كذا وكذا لو لم أذهب إلى بيت شيء لسلمت من هذه الصفقة التي خسرتنا لو ما جئت بالكلام كان ما اشتريت ما اشتركت معك فسلمت لو جئت مشتركت وحصل لي بنا المؤمن بالله سبحانه وتعالى والله قدر الله واقع اشتركت او اشتريت او بعت او هلكت او مت او حصل ما حصل لكن اذا حصل ما لا تحبه قل قدر الله وما شاء فعل هذا هو الذي قدر الله قدر قدره وقضاه وحكم حكم به وما شاء فعله الرب سبحانه وتعالى فقولك لولا تدفع شيئا ولا تأتي بشيء فإن لو تفتح أمل الشيطان ويأتيك الجواب أما لو أوردت هذا السؤال لو قلت مثلا هذا الباب عقده المصنف عن النهي عن لو وفي حديث أنك لا تقول لو فإنها تفتح أمل الشيطان لو قلت هذا الرسول قال في حجة الوداع لو استقبلت من أمري مشفى الباب ما شفت الهدي ولا أحللت معكم والله قدر ذلك كيف يقول الرسول لو استقبلت من أمري ما استدبر ما شفت الهدي ولا أحللت معكم الله هو الذي قدر بأن يكون قارن وأن يكون شائقا للهدي وأن يكون باق على إحرامه فكيف يأتي بلو وهو ينهى عنها فهذا يأتي الفرق بينهما والجواب بين هذا وذاك والله أعلم ثم قال سبحانه بحمده تسعدون ولا تلغون على أحد منكم الرسول ويحرمكم بأخراكم فأذابكم غما بغم أي بعد غم لا ثم أنزل عليكم من بعد غم أمنة نعاشا يعشى طائفة منكم فالله أطفع لهم النوم أمنا لهم بعدما حصل ما حصل أمنا لهم ولئلا يشتهد الناس ما لقاء قتل وكذا وكذا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان.
الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن سعيد البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ثم قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا حديث عظيم جليل القدر اشتمل على فوائد كبيرة فقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير في هذه الجملة فوائد دل على تفاضل المحبة فإن الله يحب أقواما أكثر مما يحب الآخرين وإن اشتركا في نوع المحبة فهو يحب هذا الشخص لفضله وكماله كما يحب الآخر إلا أن محبته لهذا أكثر فدل على أن مدلول المحبة تتفاضل كما أن عكسها أيضا كذلك وهي الغضب فإن الغضب أيضا يتفاضل فيغضب على قوم أكثر من غضبه على آخرين كقوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلاحظ قول اشتد غضب الله دل على أن الغضب
فيشتد ويزيد فيكون أكثر من الغضب في حق شخص آخر. وكما في حديث الشفاعة الطويل: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله. كل هذا يدل على المفاضلة في الغضب وفي المحبة. كما في هذا الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الفائدة الثانية قوله: المؤمن القوي دل على أن الله يحب القوي، والمراد بالقوة هنا هي القوة المعنوية ليست القوة الجسمية. فالبعير أقوى من الإنسان بكثير، يحمل ما لا يحمله الإنسان، لكن المراد بالقوة هنا هي القوة المعنوية في دين الله وشرعه. يستطيع بأجل قوة الإرادة أن يأمر وينهى وينفذ أمره ويمنع عن محارم الله بالقول واللسان واليد والفعل على حسب قدرته كما جاءت به الشريعة. فالمراد بالقوة هنا هي القوة المعنوية. فقد يكون هذا المؤمن ضعيف البنية والآخر قوي البنية وأقوى وأكثر وأشد، لكن هذا ضعيف البنية أقوى في دين الله وشرعه وأقوى إرادة، يستطيع أن يمثل وأن يقول وأن يتكلم بخلاف الآخر. المؤمن القوي. ثم هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو أن من صفاته القوي. فهذا المؤمن اكتسب صفة القوة التي أعلاها وأكملها ثابتة لله. فناسب أن يكون المؤمن صفته مناسبة لصفة الله، وإن كانت لا تتفق وليست هي ولا تماثلها وليست كيفيتها. ولهذا تقول: يا قوي أعطني القوة، أو يا معلم علمني، أو يا رزاق ارزقني، أو يا غفار اغفر لي، أو يا صبور صبرني، أو يا شكور ارزقني الشكر، وما أشبه ذلك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. فمعنى احرص بفتح الراء ويجوز كسرها. الحرص هو بذل الغاية ونهاية الاجتهاد في كل ما من شأنه يجلب لك النفع ويدفع عنك الضرر. هذا هو الحرص. احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك، ولا ينبغي أن تميل إلى الكسل وإلى البطالة، بل اجتهد وابذل الغاية في تحصيل ما ينفعك وفي تحصيل ما يرفعك ويدفع عنك الضرر ويجلب لك النفع، طالبا العون في ذلك من الله تعالى. هذا معنى احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي اطلب العون من الله. وهذا معنى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالحرص على ما ينفعك عبادة، واستعن بالله معنى وإياك نستعين. فهذا يدل على أن الله أمر بتعاطي الأسباب، ولا يجوز لك أن تتخلى عن الأسباب. فالرب سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها، فإن الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة. سنة الله في هذا الكون أن جعل الأشياء هم غاية، ثم جعل لها أسبابا تتوصل إلى الغاية بهذه الأسباب. وهذا موجود في القرآن والسنة، كما في قصة مريم. قال الله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة. ومعلوم أن الله في إمكانه وقدرته أن يسقط عليها الرطع والرطب، لكن لا يتساقط الرطب إلا بفعل الشر. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وكما في قصة يوسف حينما كان في السجن، فإن صاحبه الذي معه في السجن حرج، قال: إن الذي نجا منهما اذكرني عند ربك. هذا من باب تعاطي الأسباب. وإلا الله قادر جل وعلا على أن يذكر هذا الملك بإخراج يوسف. وكذلك من تعاطي الأسباب قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وجد دلالة
من هذه الآية على تراضي الأشباه وأن الله لم يأمر بأكل من الجنس إلا بعد أن أمر بتعاطي الأشباه وهو مشه مناكبها أي في طرقها. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها السائل في طلب الرزق ثم باركوا من الرزق. وكذلك قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله إلى غير ذلك مما يدل على تعاطي الأشباه وأن الشريعة جاءت في كل شيء بتعاطي الأشباه. وإن كان الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء لكن حكمته جل وعلا ربط الأسباب بمسبباتها فلو طلبت شيئا بدون سبب لجعلناك مجنون أو جعلناك مأتور. فمثلا لو أن إنسانا جلس أمام الكعبة يبكي ويسأل الله بأن يرزقه ولدا صالحا بدون أن يتزوج قلنا هذا من الاعتذار بالدعاء افعل السبب ثم اسألنا. أما من أنك تطلب بدون أن تعمل سببا فقدر تطلب الله أن يرزقك ولدا صالحا ولا زوجة لك فهذا لا شك أنه حلل في العقل لأن الله جل وعلا ربط الأسباب بمسبباتها افعل السبب ثم اسأل. هذا معنى احرص على ما ينفعك واستعن بالله. أو أن إنسانا قال أنا لا آكل ولا أشرب متكئا على الله ومعتمدا عليه فإن الأمور بيده وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الله يطعمني ويسقيني لا آكل ولا أشرب قلنا أنت سبيل بل كل واشرب واسأل الله حاجتك فالله خلق هذا الكون وخلق له أسباب ورتب الأسباب بمسبباتها صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فلا بد أن تتعاطى الأسباب في جلب ما ينفعك ودفع ما يضرك ولا تقل إن هذا مخالف للقدر لكن إذا وقع بعد فعلك الأسباب قل قدر الله وما شاء فعل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. بعدما تفعل الأسباب إن حصل لك مقصودك والله سبحانه وتعالى هيئه لك فاشكر الله. وإن كانت الأخرى صرفه عنك لحكمة اقتضتها حكمته فقل قدر الله وما شاء فعل. لا تقل لو أني أتيت فلانا لكان كذا وكذا لو أني سارت يمينا أو شمالا لكان كذا وكذا لو أني استشرت فلانا لكان كذا وكذا. ما دام أنك فعلت الأسباب وبلغت النهاية الاجتهاد ولم يحصل لك مرادك فهذا أمر يد الله قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان يعني أنك إذا قلت لو فعلت كذا كذا وكذا انفتح عليك عمل الشيطان كأنك جردت الله عن التصرف وجعلت الأمور مرتبة على فعلك عنه وأن الله لم يقل بشيئا وهذا من أكبر الخطأ وأعظم الذنب. ولو قلت جاءت الأحاديث بفعل يوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشد على أمتي لأمرتهم بالسواك ما أمر لجعلناها بابين. فهذا من باب المستقبل وكأنه ينبه الناس على أنه ينبغي أن يكون كلا بأن يفعلوا. فقول لولا أن أشك على أمتي فيه حد على استعمال السواك عند كل صلاة وعند كل يوم. تستفيد من هذا بأن السواك مشروع إلى يوم القيامة وليس فيه ما يدل على الوجود. ومن قول لولا أن قومتي حدثا فعلم ابن الزبير أن الرسول ما منع من بناء الكعبة إلا خشية أن يفتتن هؤلاء المسلمون الذين أسلموا جديدا فتركها حتى ينغرس الإسلام في قلوبهم حقيقة وتنقلع جذور الشرك من قلوبهم. فقال لولا أن قومك حدثاء عهد بكم وفيه عهد أحد الحلفاء وعهد بالإسلام لا دمت الكعبة، مما يدل على أن الذي منعه هو هذا الشبب. وقد ترجم البخاري في صحيحه على هذا الحديث فقال: ما معنى باب ترك الاختيار إلى ما لا اختيار به لسبب؟ أو ما هذا معنى الترجمة؟ يعني ترك ما هو الأحسن إلى غيره خشية أن يقعوا بما هو أشد، فإذا زال المحذور دل على جوازه. لهذا هدم ابن الزبير وجعل لها بابين، لكن لما جاء الحجاج هدمها وردها على ما كانت بنتها عليه قريش، ولما جاء الرشيد أراد أن يهدمها وأن يردها على بناء ابن الزبير مقتضى ما بالحديث، منعه الإمام مالك خشية أن يكون هذا البيت ملعبة للأمراء. لولا أن قومك حدثاء عهد بإسلام لردمتك لولا أذين لو تفتح عمل الشيطان. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمره مشهد بر ما شقت الهدي ولا أحللت معكم، وبرواية ولا جعلتها عمرا. هذا ليس من باب أن لو فيه تفتح عمل الشيطان، لأن المقام مقام تشريع، فكأنه ينبهنا بأن إذا لم نشق الهدي أن نجعلها عمرة، وأن الأفضل أن لا نسوق الهدي في المستقبل، لأن في بيان لحكم شرعي تحتاج إليه الأمة. فلهذا قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، كأن المعنى لا تسوق الهدي وتمتعوا بأن تحلوا من عمرتكم، هذا هو المعنى. فأصبح المقام مقام تشريع، لا أسف على شيء فات، لا أسفا على شيء ذات لا يمكن تداركه، والله أعلم. نعم.
إيش؟ القدر.
إيش؟
القدر.
إيش؟
القدر.
القدر. القدر. القدر. القدر. القدر. القدر. القدر. القدر. القدر. القدر. القدر. القدر. القدر. القدر. القدر. القدر. القدر. القدر. القدر. القدر.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ للباب 58 من هذا الكتاب، وهو باب النهي عن سب الريح، لذا فإننا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين على هذا الباب، وذلك من شرحه على كتاب التوحيد، وستجدونه في الملحق الخامس من الشريط 37 من هذه المجموعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية.
رحمه الله تعالى.
باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم فالله عليم بذات الصدور. وفي الآخرة: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. معنى قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. معنى الآية: نعرف أولا أن حسن الظن بالله هو واجب من واجبات التوحيد، فلا يجوز لك أن تسيء الظن بالله بل أحسن الظن، فإن الله سبحانه وتعالى بعباده الغفور الرحيم ودود إلى غير ذلك. فإذا تأملت أسماء الله وصفاته وجدت أن كل صفة من صفاته تدلك على حسن الظن لله، مثل يا غفور يا رحيم لا تعطيك حسن الظن لأن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب، ومثل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين تعطي حسن الظن والثقة بالله لأنه هو المتكفل بأرزاق العباد، ومثل الرحمن الرحيم تعطي ثقة وحسن الظن لأن ربك رحيم وأنه عفو إلى غير ذلك. هذا هو المعنى، لكن ليس معنى هذا أنك تغلب جانب الرجاء،
لا يجوز لك أن تغلب جانب الرجاء وحسن الظن به لأن ترتكب المعاصي وتترك المنهيات وتترك المأمورات بناء على حسن الظن بالله وبناء على أن الله غفور رحيم. تذكر أن الله جمع بين هذا وذاك. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
فجمع بين الترغيب والترهيب، فمن جانب أخبرك بأنه غفور رحيم فأحسن الظن به، ومن جانب أخبرك بأن عذابه هو العذاب الأليم فلا تأمن منك الله بل ابتعد عن كل ما يغضبه ويسخطه. ثم تأمل قوله: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، لم يقل إنه سريع العقاب فقط، ولم يقل إنه لغفور رحيم فقط، بل جمع بين العقاب وبين الرحمة، حتى إذا ذكرت عفو الله ومغفرته ورحمته وذكرت به وأحسنت الظن به، وإذا ذكرت عذابه وذنوبك وما يفعل بعباده العصاة جعلك تبتعد عن هذا. فإن الله يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا في حق من غلب جانب الرجاء، وفي حق من غلب جانب اليأس. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فعليك ألا تغلب جانب الرجاء وحسن الظن به، ولا تغلب جانب القنوط واليأس من رحمته، بل سر بين هذا وهذا من جنس دناعي الطائر. فإن الطائر عندما يطير ويحلق الجو فإن جناحي متساويان متفقان، فكذلك أنت لا تغلب جانب الرجاء ولا تغلب جانب اليأس والقنوط، بل بين هذا وهذا. وقد ذكر العلماء في مرض الموت ينبغي أن تغلب جانب الرجاء وحسن الظن بأكثر من اليأس وأكثر من الخوف من القنوط. هذا في حالة انتقالك إلى الآخرة، تغلب جانب الرجاء وحسن الظن. إغابة ذم وعيب، أن من أساء الظن بالله وأساء الظن بما قدر الله على عباده وكون، فقد ظن بالله ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. وذلك لما حصل على المسلمين يوم أحد ما حصل، فكانت الهزيمة أولا على المشركين، فانتصر المسلمون. لما انتصر المسلمون وانهزم مشركو قريش وأتباعهم، جاء الرماة الذين قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن اثبتوا مكانكم. جاءوا المشركين انهزموا، جاءوا مبادرين لأخذ الغنيمة، فبقي مكانهم لم يكن به أحد. عرض المشركون من جهة الرماة مكان الرماة حتى حصل ما على المسلمين ما حصل، وانقتل من قتل من المسلمين. فالجاهل فالمنافقون ظنوا أنها لا تقوم دائرة للمسلمين، وأن الإسلام قد انتهى وزالت خضراء وباد نهائيا ولن تقم له بعد هذا قائمة. هذا ظنهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون هذا تفسير لظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني لو كنا على حق أو أن محمدا على حق لم يحصل عليه ما حصل من قتل أصحابه وظهور المشركين عليهم، لكن هذا يدل على أنه ليس على حق. يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والتقدير التام، فالله هو الذي قدر ذلك. ما هي الحكمة؟ في كون أن المشركين ظهروا على المسلمين وقتل من قتل من المسلمين، ما هي الحكمة؟ الحكمة أمران كما يرى، وإن كان هناك حكم كثيرة قد تكون خاضعة. لكن الأمر الأول، لما تعلق الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه عنده شيء من النصر، أعلمهم الله بأن محمدا ليس بيده شيء، ليس لك من الأمر شيء، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فيؤدي إلى تعلق القلوب بالله لا إلى محمد ولا غيره. ألا ترى ما جاء في الصحيح يوم أحد كسرت رداعيته صلى الله عليه وسلم وشج رسول دخلت حلقة المغفر فيها متر فجعل الدم يسيل من وجهه وجاء مالك بن سنان والد أبي سعيد فاقتلع حلقة المغفر بأسنانه من رأس الرسول حتى سقطت أسنانه ودخل شيء من الدم في فم مالك بن سنان فابتلع فقال الرسول لن تمسك النار فقد جعل يقول وهو يمسح الدم أو وجهه كيف يفلح قوم شجوا نبيهم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم أنزل الله عليك ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وما ذاك إلا لأجل أن القلوب تنصرف إلى الله وتتعلق بالله وأن لا يبقى في القلب أي تعلق لا بالرسول ولا بغيره هذه من الحكم التي حصلت يوم أحد الحكمة الثانية هو ما ذكر الله في قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا من أين جاءت هذه المصيبة قل هو من عند أنفسكم ما جاءكم البلاء والهزيمة إلا من قبل عملكم وهو أنهم خالفوا أمر نبيهم وتركوا الثار الهام الذين جعل الرسول في نحو 70 مقاتلا من أفاضل الصحابة وهم الرماة جاءوا مبادرين إلى الغنيمة حتى حصل بالفجوة فجاء المشركون من قبلهم قل ومن عند أنفسكم ثانيا فيه الرد على القدرية الذين يقولون إن الله لم يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها فالرب غير عالم بما سيقع على المسلمين وهذا خارج عن قدرته وهم القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف معنى أنف يعني جديد لم يكن في سابق علم الله ولم يؤمنوا بما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أما المسلمون فنقول نعم ما شاء الله كان البتة فالله إذا أراد شيئا لا بد من وقوعه شاء الناس أم لم يشاءوا وما لم يشاء لا يقع شاء الناس أو لم يشاءوا بل شاء مشيئته غالبة نافذة على كل مشيئة أبا رضي الناس أم شرطوا شاءوا أم لم يشاءوا يقولون هل لنا من الأمر من شيء إن الأمر كله لله يخفون أي المنافقون يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء إن الأمر كله لله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم فمن قدر الله أنه يقتل لا بد أن يخرج ويقتل بكل حال أمر محكم وقضاء مدبر لا راد لما قضى ولا معقب لحكمه وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم أي أن الواقع حصلت على المسلمين بقدر من قتل من أجل أيضا ابتلاء ما في الصدر فالصدر يكون فيه شيء من الشر وشيء من الشبه وشيء من دغل الشيطان وشيء من الإيمان الخالص فكأن القلب فيه عمل صالح وفيه عمل آخر منافل للصالح لكن تستعين عليه بالإيمان بالله وتجاهد هذا العمل السيء بأن تطرده من قلبك فالله قدر هذه المصيبة من أجل استخراج ما في قلبك من الدغل ولأجل أن يسلم القلب كله لله وليعلم أن الله هو الذي ينفع ويضر وهو الذي ينصر وهو الذي يؤيد وهو الذي يخل وهو الذي يتصرف في خلقه بما تقتضيه حكمته وإرادته في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم ثم قال وليمحص ما في قلوبكم أن يخلصها ويصفي القلب من شوائب الشكوك ومن الجذور التي تنقص كمال التوحيد أو تقدح بالتوحيد حتى يكون القلب أبيض وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا. فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلو من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده.
قال ابن القيم بالنسبة إلى ما حصل إلى ما ظن أن ما جرى معه إلا مجرد مشيئة مجردة، فهذا قد ظن بالله ظن السوء كما تقدمت الإشارة إليه، أو أنه ظن أن الله سبحانه وتعالى يعاقب المطيعين وينعم على العاصين، فقد ظن بالله ظن السوء كما ظن أنه يعذب محمدا صلى الله عليه وسلم ويرفع أبا جهل في أعلى الليين، فهذا قد ظن بالله ظن السوء. وكذلك من ظن أن الله سبحانه وتعالى حال في كل مكان، فكما يقول سبحان رب الأعلى يقول سبحان رب الأسفل، وأن ذلك لا فرق بين الأمرين، فقد ظن بالله ظن السوء إلى غير ذلك. وكذلك من اعترض على قدرة الله وعلى حكمته وتصرفه فقد ظن بالله ظن السوء. إذ من المعلوم أن العقول قاصرة وأنها لا تصل إلى معرفة حكمة الله جل وعلا، فمنها ما قد يظهر للإنسان حكمته وغايته المحمودة، ومنها ما لا يظهر. فعلى الإنسان الاستسلام والإذعان والانقياد لما قدر الله وما حكم به، فهو أعلم بمصالح خلقه. وكذلك من ظن أن الله خاطبنا بالقرآن بمجرد رموز وأن لها معاني غير ما دلت عليه تلك الظواهر، فقد ظن بالله ظن السوء. يقول إن الله أمرنا بأن نكد عقولنا وأن نفكر، لا ما دلت عليه ظواهر القرآن وظواهر السنة وأن لها معنى باطن ومعنى ظاهر كما تقوله الحرامقة، فقد ظن بالله ظن السوء. فالله لم يخاطبنا إلا بما نفهمه وما نعرفه بدون أن نقول هذا تشديد وهذا كذا وأراد كذا أو لا يريد إلا كذا، من غير ما دلت عليه الآية القرآنية مثلا، فهذا قد ظن بالله ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه ينبغي أن يكون كذا وكذا. معنى هذا الكلام قوله ولو فتشت من فتشت، يعني من علماء أو عوام أو عقلاء، لو فتشت ما عندهم لرأيت أنهم يعترضون على الله ويعترضون على حكمته، فالله يبني هذا ويذكر هذا، فيقول القائل لما أعطانا هذا، بل أنا أحق وأنا عميز وأنا أعرف، ولكنه يعطي ويمنع لا لحكمة لا لحكمة بل بمجرد مشيئة. وكما قال ابن ضواندي ربي أعطيتني ورقا ولم تعطني ورقا فما لي بهذا الورق، كل هذا من الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. أو يقول أي مصلحة لله في أن يخلق ما فيه مضر على الإنسان كالحيات والعقارب، أو ما لا مصلحة فيه يقول بشاء نحو ذلك، إيش المصلحة من إيجاد الله لها؟ نقول لك إن عقلك قاصر، بل هي من الحكم وما الله به عليم، سواء وصل عقلك إلى معرفته أو أنه قاصر عن معرفته. فأعزل العقل واستسلم لخالق العقل وانقد وأذعن لما قدر الله وما أوجد بدون أن تعترض عليه. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له قائلا ينبغي أن يكون كذا وكذا، يعني ينبغي أن هذا غني وأن هذا صحيح وأن هذا كذا، أتعترض على حكمة الله كما ذكر عن عقيل وغيره؟
قال ابن جوزي دخلت على صدقة رجل من الفقهاء وإذا هو مصاب بالجرد ثم جعل يعترض على الله يقول ما له معنى هذا الذي عذبني به وهذا الذي جعلني أفعل كذا وكذا وهو لا يدري أن فيه مصلحة له وهو تخفيف ذنوبه وانحطاط لسيئاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وهذا قد سخط واعترض على الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر لا يزال البلاء بعبد المؤمن حتى يدعه يمشي وليس عليه خطيئة. ثم يقول أي مصلحة لله أي فائدة في كونه يعذبني في كونه يفعل بي كذا وكذا وما أشبه ذلك من الاعتراض على الله. هذا معنى ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له أي عيبا على قدر الله ويلوم الرب سبحانه وتعالى ويعترض عليه فيما يقدره وما يقضي في خلقه بما تقتضيه حكمته تعالى الإنسان الانقياد والاستسلام. إذا فما ظنك بحكم هذا مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر بمن شك أو توقف في حكم النبي أنه لا يؤمن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. إذا كان هذا هذه حالة التحاكم فما ظنك بمن اعترض على الله في تصرفه بأن قال لما عذبني لما لم يطعمني لما منع عن الرزق لأمرضني أي فائدة له يعترض على الله وعلى قضائه وقدره والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فليأتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدرة وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
وإن بنفسك أنت وإن الشيء لا تنمي ذلك الدنيا
Thank you.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في منكر القدر.
هذه أربعة أشهر ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح
ويطلب أجله ورزقه وعمله وشقاوته وسعادته، فيقول من جاءت أذكر أم هدى، ويأمر الله بماله وفتحه. فهذا يكتب أنه يحب أن كان حبيبه أجل ورزقه وسعادته وشقاوته. وهذا هو التقدير العصري. التقدير في سنة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يقدر ما شاء يوقعه في تلك السنة، يموت هذا ويحيي هذا ويرزق هذا ويصبر هذا ويغني هذا ويرسل هذا ويقطع هذا ويمنع هذا ويحسن هذا ويرفع هذا، وهذا في ليلة القدر. كل ما شاء يقع في تلك السنة مما يقدره ويقيد بالذات، يغفر هذا ويرفع هذا ويرسل ويقطع ويرسل ويرفع ويغني ويمنع إلى غير ذلك. وهو في ليلة 27 من رمضان كما بلغ عليه النصوص. التقدير اليومي وما جاء في الصحيح وهو أن الله سبحانه وتعالى كل يوم ينظر في اللوح المحفوظ 360 نظرة، ويمحى ويمحي بها ما يشاء، يخلف ويميت ويعز ويذل ويبني ويفسد إلى غير ذلك. فهذه من التقادير الأرباب التي جاءت فيها النصوص. وهي لا منافاة بينها، فكل منها يؤدي ما إلا لسبقه. الحاصل أن من أنكر أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها لا شك أن هذا إلحاد، إلحاد وخروج عن دين الإسلام، أو زعم أن الإنسان هو الذي يخلق فعله لا قدرة إلا في ذلك فهذا خطر، أو زعم أيضا أو نفى عن الله أو زعم أن عموم مشيئته هو مجرد أمره، فما يأمر به لمشيئته وما لم يأمر به خارج عن مشيئته، فهذا أيضا إلحاد وغلال. لأن معنى الله أمرك بالصلاة، الله أمرك بصلة الأرحام، فيقولون هذا داخل هذا وعموم مشيئته، الله نهاك عن الزنا هذا خارج عن مشيئته، الله نهاك عن طول الخمر، نهاك عن قتل النفس بغير حق، نهاك عن الشرك بالله، يقول إن الله خارج عن أمور مشيئته، وهذا إلحاد وضلال. فأنت تقول أنا أؤمن بقدر خيره وشره، وأؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئته ولا عن قضائه وقدره، وأن الله عالم بالأشياء قبل وقوعها. وأؤمن بمعنى قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم.
تقدم أن القدر هو مما يجب على المسلم أن يؤمن به خيره وشره، وأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأن من أنكر القدر فهو كافر، حلال الدم والمال. والمعنى هو أنه يمكن أن الله قدر هذه الأشياء، لأنهم يزعمون أن الله غير عالم بأفعال العباد إلا بعد وقوعها، فالرب غير عالم بما سيقع منك المستقبل من خير أو شر، فأفعالك منسوبة إليك الله لا يعلم بها إلا بعد وقوعها، فهذا لا شك أنه إلحاد كما تقدمت الإشارة إليه وكما هو معروف. ثم إن القدر على أربع مراتب: أولا علم الله سبحانه وتعالى بما كان وما هو كائن، ثانيا كتابته لذلك في الأجل، ثالثا مشيئته العامة لإيجاد ما كتبه وما علمه وما شاء وقوعه، رابعا خلق العباد الذين تنفذ فيهم القضاء والقدر. أما العلم فالرب سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا تحت أطباق الجبال، فهو عالم بما كان وما يكون سبحانه وتعالى، والله بكل شيء عليم. أما الكتابة فإنه كتب ما كان وما يكون كتبه في الأجل. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء أجرى فيك الشهر بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، قال إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تبيضون فيه، ولا أناجب ربك من قال لفظ في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.